بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل الخامس وهو أسباب النجاة من عذاب القبر، الصفحة 47 وفي الحادية 38. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين والحاكم، وحصنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أي قراءتها والإكثار من قراءتها والاهتمام بها. في القرآن سورة ما هي إلا 30 آية: تبارك الذي بيده الملك شفعت بصاحبها حتى أخرجته من العذاب، أو بهذا المعنى. فتعتبر هذه السورة من أسباب النجاة من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ونسأل الله السلام والعافية. والحديث 39 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس وقد مثلت له الشمس، وقد أدنيت للغروب. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. أخرجه ابن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهناد ابن السري في الزهد والطبراني من دار الطبراني وإلا الطبري والحاكم والبيهقي في الاعتقاد وفي إثبات عذاب القبر، وحصنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وشعيب الأرناؤوط. يكتب هذا والطبراني 48 والسطر 5، هذا هو الطبراني أم الطبري. وتقول هل الحديث الذي أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء في قول الميت في قبره دعاني حتى أصلي، هل هو عن أبي هريرة أم هو حديث آخر؟ هذا لو يكون عندك يا أبو الفضاء، لأنه يعتبر في البحث اليومي إن شاء الله في ورقة جانبية خلاها معك. هذا حديث عظيم وفيه أن من أسباب النجاة من عذاب القبر الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات من صدقة وصلة وإحسان ومعروف. وأيضا كما مر في الحديث الأول وقراءة سورة تبارك، هذه كلها من أسباب النجاة من عذاب القبر، الإكثار من قراءة سورة تبارك والاهتمام والعناية بالصلاة الفرائض والنوافل والصيام الفرائض والنوافل والزكاة وفعل الخيرات من صدقة وصلة وإحسان ومعروف. وكيف أنها تأتي من الجهات الأربع للإنسان وهو في قبره، تكون الصلاة عند رأسه وتدافع عنك، تقول ما قبلي مدخل، يعني هي مانعة من الدخول عليك. وهكذا الصيام عن يمينك والزكاة عن يسارك وفعل الخيرات من صدقة وصلة ومعروف وإحسان من قبل رجليك، كلها تدافع عن صاحبها. ثم يقول له الملكان اجلس فيجلس. وقد مثلت له الشمس، وقد أذنيت للغروب، فيسألانه فيقول دعاني حتى أصلي. فيقول دعوني حتى أصلي، يعني على أنه مهتم بالصلاة في الدنيا، كان مهتما بها وحريصا عليها ومحافظا عليها في أوقاتها. وكيف أن الله أعطاه الشجاعة ثم يسأل فيوفقه الله للإجابة. وفي هذا الحديث أنه يسأل عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن في الأحاديث الأخرى تبين أنه أيضا يسأل عن ربه وعن دينه وعما كان يعمل. ولما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هو محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. قوله وأنه جاء بالحق من عند الله دليل على فقهه وعلى فهمه، وأنه انتفع بالرسالة واستفاد مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن مقلد أعمى، وإنما قرأ وانتفع واستفاد، أو جالس واستمع واستفاد. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، جاء بالحق من عند الله. تجد بعض الناس ما يقدر يقول هذا الكلام، يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالبينات والهدى وأنه جاء بالحق من عند الله. بل يخالفه كما يقال جهارا نهارا، ويعصيه ويتبع هواه، وربما طعن فيه وفيما جاء به، نسأل الله العافية والسلام، وربما قال إذا نصح بأن هذا تشدد. هكذا تجد بعض الناس ما هو موفق لا في الدنيا ولا يوفق في الحياة البرزخية. الحياة البرزخية ها لا أدري، إجابة أعمى، إجابة غافل بعيد معرض مدبر. ما النبي يقول ها لا أدري. وفي الدنيا هكذا كان موفق. أما إذا قال هكذا جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، آمنا واتبعنا، هذا قول آمنا هذا هو العلم، وقول واتبعنا هذا هو العمل. جاء بالحق من عند الله، فلا بد إذا أراد الإنسان النجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار لا بد أن تكون له عناية بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بطلب العلم والتفقه في الدين والسؤال عن أمر دينه والبحث عنه والدعاء بأن الله يوفقه. فانظر إلى هذا الدفاع، إلى هذه العناية، لما اعتنى بالدين كيف كان في عز في نصر في قبره، صلاته وصيامه وزكاته وصدقاته وأعماله الطيبة كلها أحاطت به من كل جهة في قبره ودافع عنه. كل واحد من هذه الأعمال يقول ما قبلي مدخل، يعني مدافعين عنه. ولما أجاب بإجابة قوية تدل على علم وعلى فقه، ثم أيضا انظروا إلى كلام الملائكة لهم على ذلك حيث، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، يعني عن يقين كما جاء في الأحاديث الأخرى، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، على اليقين على الإيمان ليس على الشك والارتياب والجهل والغفلة، وإنما على اليقين كنت. فإنه لا يجيب بهذه الإجابة في ذلك الموقف في القبر إلا إنسان صاحب إيمان وصاحب يقين وصاحب أعمال صالحة، وإلا فشل. قال ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد وبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا. وجاء أيضا في الأحاديث الأخرى مد البصر، وذلك على حسب الإيمان، لأن الإيمان يتفاوت والأعمال الصالحة تتفاوت. فمنهم من يكون توسع في قبره 70 ذراعا من كل جهة، ومنهم من يكون مد البصر من كل جهة وينور له فيه، ينور له في قبره، يوسع، ينور، يفرش بفراش من الجنة. فعلى المسلم أن يحافظ على ما يسعد به، لا سعادة في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إلا بالإيمان والعمل الصالح. والإيمان لا بد له من العلم، والعمل الصالح ثمرة العلم. كيف تبني الإيمان بدون علم؟ ينعقد القلب على أي شيء؟ على الهوى، على الجهل والعمى؟ تؤمن بماذا وعلى أي أساس؟ الإيمان ما ينبني إلا على علم. جاء العلم، وحين جاء العلم انعقد القلب عليه نفيا أو إثباتا. هذا هو الإيمان النافع، الإيمان الصحيح. وإلا كما تعلمون كم ممن يؤمن بالباطل، عنده إيمان لكن بالباطل بالضلال. ذاك مؤمن باليهودية وآخر مؤمن بالنصرانية وثالث مؤمن بالإلحاد. إيمانا بالديمقراطية وإيمانا بالبعثية وإيمانا بالاشتراكية وانطلاقا، هذا إيمان. لكن إيمان يبعدهم عن الله، هذا إيمان لكن يبعد عن الله، إيمان باطل فاسد عاطل. والذين أيضا يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويحلفون بهم، عندهم إيمان، إيمان بهم أنهم يضرون وأنهم ينفعون مع الله، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يقضون حوائج الناس وهم في قبورهم. إيمان، لكن هل هو إيمان صحيح وإلا إيمان باطل؟ هذا إيمان باطل عاطل، إيمان مضر يضر بهم. وهم ما فعلوا هذا إلا عن إيمان. واليهودي ما أقام على يهوديته إلا لأن يؤمن بصحة ما هو عليه، والنصراني كذلك. والذي يعبد البقر ما عبد البقر إلا لأنه يعتقد صحة ما هو عليه وأنه على الحق، فهو يؤمن بذلك ويعتقده ومستعد يقاتل من أجله. كفار قريش ألم يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا في وجهه، شهروا السلاح عليه وعلى أصحابه، يدافعون عن آلهتهم وعن أصنامهم، هذا الشيء ما فعلوه نفاقا، وإنما فعلوا عن إيمان منهم وعن عقيدة، ويرون أنفسهم أنهم على الحق، لكن هذا الإيمان إيمان باطل ما هو صحيح، هم يدافعوا عن باطل وإن كانوا يعتقدون هذا، لكن هذا اعتقاد ما هو صحيح. تدافع عن ماذا؟ عن حجارة، عن أصنام مخلوقة لا تنفع ولا تضر. ولهذا من أسلم منهم عرف ما كان عليه من باطل ومن ضلال، وحمد الله على أن من عليه بالإسلام والإيمان. فمن هنا تعرف أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان صحيح وإيمان فاسد. الإيمان الصحيح هو الإيمان الذي شرعه الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وأن العبادة لا تكون إلا لله. هذا هو الإيمان الصحيح الذي يؤجر عليه صاحبه. والإيمان الفاسد أن يعتقد أن الأموات يقضون حوائج الناس، وأن الأموات يعلمون الغيب، وأن الجن يعلمون الغيب. هذا إيمان لكنه فاسد، إيمان لكنه في حقيقته هو كفر، هو كفر بالله وبدينه. والحديث الأربعون عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: للشهيد عند الله خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حذية الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب وابن عساكر في التاريخ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا حديث عظيم فيه هذه الخصال التي تعطى للشهيد، 8 خصال. الأولى أنه يغفر له في أول دفعة من دمه. للشهيد عند الله خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه. وقد عرفتم إلا الدين، كما جاء في الحديث الآخر: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وهذا أيضا لا يختص بالدين، المراد به الحقوق حقوق الناس، أما الذي بينه وبين الله من صغائر ومن كبائر تغفر له، يبقى ما يتعلق بحقوق الآدميين. إذا كان الدين ما يغفر له فالسرقة من باب أولى، أخذ مالا على الناس سرقة نهبة حيلة من باب أولى. معنى الحقوق المتعلقة بالغير تبقى، والتبعات، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. لو كان ما هو شهيد كان له زوجتان من الحور العين، لكن هذا شهيد في سبيل الله يزوج 72 زوجة، يعني زيادة على غيره 70 من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، أن من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله، ويأمن من الفزع الأكبر، الناس يفزعون والشهداء آمنون، أي يكفيهم ما قد حصل لهم في الدنيا من إراقة دمائهم ومن قتلهم في سبيل الله، فالله يؤمنهم يوم القيامة من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، فالله يختص برحمته من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول حديث أبي هريرة رقم 39، يستحق أن يذكر في نعيم القبر، وأيضا هنا موضع طيب. أيضا في حديث أبي هريرة إن الميت، عندكم الفتحة فوق الألف هكذا، أشر عليها، إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عاليا حين يولون عنه، لأن روحه تعود إليه بعد أن يعرج بها إلى السماء، تعود إلى القبر فيسمع خفقا عاليا رجعت إليه روحه. سبحان الله، التي خرجت من روح من جسده في الدنيا بجهد وعانى ما عانى، عند خروجها صعد بها إلى السماء ثم رجعت إلى الجسد ورجعت إليه الحياة، لكنه حياة في حياة غير الحياة، في حياة البرزخ التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، فإنه ليسمع خفض نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كان في الصلاة عند رأسه إلى آخره، وإذا كان من المضيعين للصلاة والصيام والزكاة وفعل الخير، من يدافع عنه؟ صار بغير دفاع، هو ضيع نفسه وأهمل نفسه. انتهينا من 40 حديثا، ما شاء الله خير عظيم، نسأل الله التوفيق.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل الخامس، وهو أسباب النجاة من عذاب القبر، الصفحة 47، وفي 38. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين والحاكم، وحصنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أي قراءتها والإكثار من قراءتها والاهتمام بها، في القرآن سورة ما هي إلا 30 آية: تبارك الذي بيده الملك شفعت بصاحبها حتى أخرجته من العذاب، أو بهذا المعنى. فتعتبر هذه السورة من أسباب النجاة من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ونسأل الله السلام والعافية. والحديث 39 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كان في الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس وقد مثلت له الشمس، وقد أدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. أخرجه ابن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهناد ابن السري في الزهر والطبراني من دار الطبراني وإلا الطبري والحاكم والبيهقي في الاعتقاد وفي إثبات عذاب القبر، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وشعيب الأرناؤوط. يكتب هذا والطبراني 48 والسطر 5، هذا هو الطبراني أم الطبري. وتقول: هل الحديث الذي أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء في قول الميت في قبره دعاني حتى أصلي، هل هو عن أبي هريرة أم هو حديث آخر؟ هذا لو يكون عندك يا أبو الفضاء، لأنه يعتبر في البحث اليومي إن شاء الله في ورقة جانبية خلاها معك. هذا حديث عظيم، وفيه أن من أسباب النجاة من عذاب القبر الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات من صدقة وصلة وإحسان ومعروف. وأيضا كما مر في الحديث الأول وقراءة سورة تبارك، هذه كلها من أسباب النجاة من عذاب القبر، الإكثار من قراءة سورة تبارك والاهتمام والعناية بالصلاة الفرائض والنوافل والصيام الفرائض والنوافل والزكاة وفعل الخيرات من صدقة وصلة وإحسان ومعروف. وكيف أنها تأتي من الجهات الأربع للإنسان وهو في قبره، تكون الصلاة عند رأسه وتدافع عنك، تقول ما قبلي مدخل، يعني هي مانعة من الدخول عليك، وهكذا الصيام عن يمينك والزكاة عن يسارك وفعل الخيرات من صدقة وصلة ومعروف وإحسان من قبل رجليه، كلها تدافع عن صاحبها. ثم يقول له الملكان: اجلس فاجلس. وقد مثلت له الشمس، وقد أذنيت للغروب، فيسألانه فيقول: دعاني حتى أصلي. فيقول: دعوني حتى أصلي، يعني على أنه مهتم بالصلاة في الدنيا، كان مهتما بها وحريصا عليها ومحافظا عليها في أوقاتها. وكيف أن الله أعطاه الشجاعة ثم يسأل فيوفقه الله للإجابة. وفي هذا الحديث أنه يسأل عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن في الأحاديث الأخرى تبين أنه أيضا يسأل عن ربه وعن دينه وعما كان يعمل. ولما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هو محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. قوله وأنه جاء بالحق من عند الله دليل على فقهه وعلى فهمه وأنه انتفع بالرسالة واستفاد مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن مقلد أعمى وإنما قرأ وانتفع واستفاد، أو جالس واستمع واستفاد. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، جاء بالحق من عند الله. تجد بعض الناس ما يقدر يقول هذا الكلام، يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بالبينات والهدى وأنه جاء بالحق من عند الله. بل يخالفه كما يقال جهارا نهارا، ويعصي ويتبع هواه، وربما طعن فيه وفيما جاء به، نسأل الله العافية والسلام. وربما قال إذا نصح بأن هذا تشدد. هكذا تجد بعض الناس ما هو موفق لا في الدنيا ولا يوفق في الحياة البرزخية. الحياة البرزخية ها لا أدري، إجابة أعمى، إجابة غافل بعيد معرض مدبر. ما النبي يقول ها لا أدري. وفي الدنيا هكذا كان موفق. أما إذا قال هكذا جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، آمنا واتبعنا، هذا قول آمنا هذا هو العلم، وقول واتبعنا هذا هو العمل. جاء بالحق من عند الله، فلا بد إذا أراد الإنسان النجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار لا بد أن تكون له عناية بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بطلب العلم والتفقه في الدين والسؤال عن أمر دينه والبحث عنه والدعاء بأن الله يوفقه. انظر إلى هذا الدفاع، إلى هذه العناية. لما اعتنى بالدين كيف كان في عز، في نصر، في قبره، صلاته وصيامه وزكاته وصدقاته وأعماله الطيبة كلها أحاطت به من كل جهة في قبره، ودافع عنه. كل واحد من هذه الأعمال يقول ما قبلي مدخل، يعني مدافعين عنه. ولما أجاب بإجابة قوية تدل على علم وعلى فقه. ثم أيضا انظروا إلى كلام الملائكة لهم على ذلك حديثا، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، يعني عن يقين كما جاء في الأحاديث الأخرى، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، على اليقين على الإيمان ليس على الشك والارتياب والجهل والغفلة، وإنما على اليقين كنت. فإنه لا يجيب بهذه الإجابة في ذلك الموقف في القبر إلا إنسان صاحب إيمان وصاحب يقين وصاحب أعمال صالحة، وإلا فشل. قال: ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد رضا وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا. وجاء أيضا في الأحاديث الأخرى مد البصر، وذلك على حسب الإيمان، لأن الإيمان يتفاوت والأعمال الصالحة تتفاوت. فمنهم من يكون توسع في قبره 70 ذراعا من كل جهة، ومنهم من يكون مد البصر من كل جهة، وينور له فيه، ينور له في قبره، يوسع، ينور، يفرش بفراش من الجنة. فعلى المسلم أن يحافظ على ما يسعد به، لا سعادة في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إلا بالإيمان والعمل الصالح. والإيمان لا بد له من العلم، والعمل الصالح ثمرة العلم. كيف تبني الإيمان بدون علم؟ ينعقد القلب على أي شيء؟ على الهوى، على الجهل والعمى؟ تؤمن بماذا وعلى أي أساس؟ الإيمان ما ينبني إلا على علم. جاء العلم، وحين جاء العلم انعقد القلب عليه نفيا أو إثباتا. هذا هو الإيمان النافع، الإيمان الصحيح. وإلا كما تعلمون كم ممن يؤمن بالباطل، عنده إيمان لكن بالباطل بالضلال، ذاك مؤمن باليهودية وآخر مؤمن بالنصرانية وثالث مؤمن بالإلحاد. إيمانا بالديمقراطية وإيمانا بالبعثية وإيمانا بالاشتراكية وانطلاقا، هذا إيمان. لكن إيمان يبعدهم عن الله، هذا إيمان لكنه يبعد عن الله، إيمان باطل فاسد عاطل. والذين أيضا يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويحلفون بهم عندهم إيمان، إيمان بهم أنهم يضرون وأنهم ينفعون مع الله وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يقضون حوائج الناس وهم في قبورهم، إيمان. لكن هل هو إيمان صحيح إلا إيمان باطل؟ هذا إيمان باطل عاطل، إيمان مضر يضر بهم، وهم ما فعلوا هذا إلا عن إيمان. واليهودي ما أقام على يهوديته إلا لأن يؤمن بصحة ما هو عليه، والنصراني كذلك، والذي يعبد البقر ما عبد البقر إلا لأن يعتقد صحة ما هو عليه وأنه على الحق، فهو يؤمن بذلك ويعتقده ومستعد يقاتل من أجله. كفار قريش ألم يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا في وجهه، شهوا السلاح عليه وعلى أصحابه، يدافعون عن آلهتهم وعن أصنامهم؟ هذا الشيء ما فعلوه نفاقا، وإنما فعلوا عن إيمان منهم وعن عقيدة، ويرون أنفسهم أنهم على الحق. لكن هذا الإيمان إيمان باطل ما هو صحيح، هم يدافعون عن باطل وإن كانوا يعتقدون هذا، لكن هذا اعتقاد ما هو صحيح. تدافع عن ماذا؟ عن حجارة، عن أصنام مخلوقة لا تنفع ولا تضر؟ ولهذا من أسلم منهم عرف ما كان عليه من باطل ومن ضلال، وحمد الله على أن من عليه بالإسلام والإيمان. فمن هنا تعرف أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان صحيح وإيمان فاسد. الإيمان الصحيح هو الإيمان الذي شرعه الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وأن العبادة لا تكون إلا لله. هذا هو الإيمان الصحيح الذي يؤجر عليه صاحبه. والإيمان الفاسد أن يعتقد أن الأموات يقضون حوائج الناس، وأن الأموات يعلمون الغيب، وأن الجن يعلمون الغيب. هذا إيمان لكنه فاسد، إيمان لكنه في حقيقته هو كفر، هو كفر بالله وبدينه. والحديث الأربعون عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: للشهيد عند الله خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حذية الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب وابن عساكر في التاريخ، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا حديث عظيم فيه هذه الاختصار التي تعطى للشهيد، 8 اختصار. الأولى أنه يغفر له في أول دفعة من دمه، للشهيد عند الله خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، وقد عرفتم إلا الدين كما جاء في الحديث الآخر، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وهذا أيضا لا يختص بالدين، المراد به الحقوق، حقوق الناس، أما الذي بينه وبين الله من صغائر ومن كبائر تغفر له، يبقى ما يتعلق بحقوق الآدميين. إذا كان الدين ما يغفر له فالسرقة من باب أولى، أخذ مالا على الناس سرقة نهبة حيلة من باب أولى، معنى الحقوق المتعلقة بالغير تبقى والتبعات. ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. لو كان ما هو شهيد كان له زوجتان من الحور العين، لكن هذا شهيد في سبيل الله، يزوج 72 زوجة، يعني زيادة على غيره 70 من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، أن من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله، ويأمن من الفزع الأكبر، الناس يفزعون والشهداء آمنون، أي يكفيهم ما قد حصل لهم في الدنيا من إراقة دمائهم ومن قتلهم في سبيل الله، فالله يؤمنهم يوم القيامة من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، فالله يختص برحمته من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول حديث أبي هريرة رقم 39، يستحق أن يذكر في نعيم القبر، وأيضا هنا موضع طيب. أيضا في حديث أبي هريرة إن الميت عندكم الفتحة فوق الألف كذا، أشر عليها إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عاليا حين يولون عنه، لأن روحه تعود إليه بعد أن يعرج بها إلى السماء، تعود إلى القبر فيسمع خفقا عاليا رجعت إليه روحه. سبحان الله التي خرجت من جسده في الدنيا بجهد وعانى ما عانى عند خروجها، صعد بها إلى السماء ثم رجعت إلى الجسد ورجعت إليه الحياة، لكنه حياة في حياة غير الحياة، في حياة البرزخ التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، فإنه ليسمع خفقا عاليا حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه إلى آخره، وإذا كان من المضيعين للصلاة والصيام والزكاة وفعل الخير، من يدافع عنه؟ صار بغير دفاع، هو ضيع نفسه وأهمل نفسه. انتهينا من 40 حديثا، ما شاء الله خير عظيم، نسأل الله التوفيق.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.